إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الإنسان في هذه الدار كثير الغفلة والانشغال، وإن مما يرده إلى الله ويزيل غفلته أن يتذكر مواسم الخير وما فيها من النفع له. فهذا اليوم الذي أنتم فيه هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو يوم الذكرى والعبرة، جعله الله سبحانه وتعالى نافيا للغفلة، رادا إلى الله سبحانه وتعالى، منبها للإنسان على ضرورة عودته إلى الله ورجوعه إليه. في هذا اليوم بدأ هذا الكون الذي أنتم فيه، ففيه خلق الله أبانا آدم عليه السلام، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه تاب عليه، وفيه مات، وفيه ينتهي هذا العالم، فلا تقوم الساعة إلا فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وبما أن الإنسان كثير الغفلات والانشغالات، جعل الله له في هذا اليوم ذكرى وعبرة يجب عليه سماعها، فما سوى خطبة الجمعة من المواعظ يسن للإنسان سماعها ويندب، فيندب للإنسان في كل يوم من الأيام أن يحدث موعظة تذكره بالله وتعيده إلى منهج الله، ويشمل ذلك ما يسمعه وما يراه وما يفكر فيه من عجائب هذا الكون والخلائق البديعة. لكن خطبة الجمعة يجب على الإنسان سماعها، ولا يحل له الانشغال عنها بأي شيء، فمن حرك الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ولذلك كانت هذه ذكرى واجبة السماع، يجب على الإنسان أن يسمعها، ويسن له أن ينظر إلى الخطيب في وقتها. فإن كثيرا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا إذا كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة وهم في أطراف الصف يرمقونه بأبصارهم، فإذا طال الصف انحرفوا إليه عن القبلة. وتعرفون فضل الاتجاه إلى القبلة في الجلوس في المسجد، ولكنه إذا كان الخطيب يخطب كان النظر إليه أفضل، لأن ذلك أبلغ تأثيرا على الإنسان وأشد عناية بموعظته وذكراه. وإن الذكرى هي قوت القلوب، ولا يمكن أن يستغني عنها الإنسان أبدا، فإذا انقطع عن الموعظة ثلاثة أسابيع لم يسمع خطبة ولا موعظة ولم تبكي عيناه من خشية الله، لا بد أن يقسو قلبه، وإذا قسى قلبه كان بعيدا من الله جل جلاله. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والقلب القاسي بعيد من الله جل جلاله، فلا يرجى له الخير، لا يرجى له استجابة الدعاء، ولا يرجى له الإقبال على الله جل جلاله، فالخير كله في القرب من الله جل جلاله. وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يقرب قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتركه لتشاغل الشيطان به. فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها ثلاثة، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. فمن امتنع عن حضور الجمعة وقد وجبت عليه ثلاث جمع متواليات، يختم الله على قلبه بطابع النفاق لقسوة قلبه وبعده عن الله، فيسمع المواعظ فلا يتعظ بها، ويسمع كتاب الله فلا يفتح له أذنيه ولا يصل إلى شغاف قلبه، يسمع القرآن كاملا فلا يتأثر به، ولو سمعته الجبال لتأثرت به، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والتخلف عن الجمعة سبب للختم على القلب، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكونن، أي بعد هذا الختم، من الغافلين. والغافلون هم الذين يستمرئون الحياة الدنيا ويستحبونها على الآخرة، ولا يزالون في غفلتهم يعمهون ويترددون إلى أن يأتي موعد الموت، فينطلقون من هذه الدار إلى الدار الآخرة خائبين، لا يحملون إلا أوزارهم وذنوبهم، وهم يرون الآخرين قد تزودوا لذلك المشهد العظيم والوقوف بين يدي البارئ سبحانه وتعالى. جهزوا أنفسهم للقاء، وأعرض أولئك المعرضون، والموعد حتمي لا بد منه، يأتيه الحاضرون والغافلون والمتذكرون والمعرضون، فكل له موعده مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يشهده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يذكر بهذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الصحابة حين حضر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. إن الذكرى تحيي القلب، وهي تغذيته، ولا يستقيم حاله إلا بها. وذلك أن الناس في الذكرى على أربعة أقسام: القسم الأول هم الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو مستواه، أو بينهم وبينه علاقة أو معرفة، استمعوا إليه، فإذا ذكرهم سواه أعرضوا عنه، فهم يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق. وهؤلاء قد اتصفوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأجابهم الله بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها ويقبلون على بارئها، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما من سوى المؤمنين فإنهم صادرون فيما هم فيه، ينسون الموعد الحتمي مع الله سبحانه وتعالى فيبقون على غفلاتهم، وما هم فيه من أمر الدنيا يظنونها باقية وهي ظل سريع الزوال، تنقصف وتنقضي أيامها بسرعة هائلة لا يستشعرون ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وإن تكرار هذا اليوم كل أسبوع هو فرصة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يتعظ الإنسان في الأسبوع الأول كانت له الفرصة في الاتعاظ في الأسبوع الذي بعده، وهكذا ما دام حيا فإن هذه الفرصة بين يديه متاحة له ليرجع إلى الله ويتوب إليه. وإن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده يقللها، وقد جاء في حديث ابن عمر عن أبي موسى الأشعري أنها هذه الساعة منذ يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، وجاء في حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. وقد قال أهل العلم هي من الأمور التي أخفاها الله سبحانه وتعالى فجعلها من الغيب الذي يمتحن بالإيمان به عباده يؤمنون بالغيب، فهم مصدقون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره، ويعلمون أن في هذا اليوم هذه الساعة وهم يلتمسونها في هذا اليوم من أوله إلى آخره، فهم ينتظرون طلوع الفجر يوم الجمعة لعلمهم أن أفضل الصلوات المكتوبات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك ينتظرون بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يذكرون الله، يعرفون أن هذا الوقت هو الذي تقوم فيه الساعة، وأن الخلائق كلها مطرقة مصيخة تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وهم بعد ذلك يتهيئون للجمعة ويستعدون لها، فيغتسلون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهم كذلك يتطيبون ويلبسون خير ثيابهم يتهيئون للقاء الله سبحانه وتعالى وللعرض عليه، فيتذكرون بجلوسهم في الصف ووقوفهم فيه وقوفهم للعرض بين يدي الله يوم القيامة، وراء فما هذه الثياب التي نلبسها إلا ذكرى بأكفاننا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. فالثياب البيض من وظيفتها صلاة الجمعة، ومن وظيفتها تكفين الموتى فيها، وفي ذلك عبرة وذكرى للمعتبرين. في هذا اليوم كذلك شرع للمؤمنين أن يكثروا من الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يصلي الله جل جلاله وملائكته عليه، كما أخبر بذلك عن نفسه فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يصلي عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد له سلامه، وأن ملكا عند رأسه كلفه الله بذلك يخبره فيقول فلان ابن فلان يصلي عليه، فيرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم كذلك شرف الله هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم فهداها لهذا اليوم وجعل الناس تبعا لها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فاليهود غدا قد ضلوا عن يوم الجمعة إلى يوم السبت، والنصارى أضلوا فهم في يوم الأحد بعد ذلك، فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، وهو هذا اليوم العظيم الذي فيه كل هذا التشريف والتكريم لهذه الأمة. وقد جعل الله لهذا اليوم أحكاما تختص به، منها أنه يشرع للذي يشهد الجمعة أن يتنظف لها، وأن يلبس خير ملابسه، وأن يغتسل ويتطيب من طيب بيته، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عدم السفر، وذلك في مرتبتين. فيكره السفر بعد طلوع الفجر للذي لا يأتي إلى مكان فيه الجمعة قبل وقتها، ويحرم السفر بعد الزوال لمن لا يشهد الجمعة، فلذلك لا يسافر الإنسان بعد الزوال إلا من ضرورة في يوم الجمعة حتى لا تفوته هذه الشعيرة العظيمة. ويشرع للذي يشهد الجمعة كذلك أن يأتي بأدب ووقار وسكينة، وأن لا يفرق بين اذنين بغير إذنهما، وأن يستمع إلى الخطبة، فالملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون الناس الأول فالأول، فإذا وقف الإمام طووا صحفهم ودخلوا يستمعون الذكر، أي يستمعون الخطبة. فلذلك يشرع للإنسان التبكير، وأن يكون في أوائل الذين يأتون، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي ناقة كوماء، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وكل هذه الساعات إنما هي بعد الزوال قبل دخول الخطيب، فإذا دخل الخطيب طوت الملائكة صحفها ودخلت. فهذه الساعات ليست مثل الساعات التي هي 60 دقيقة، وإنما هي ساعات غيبية في علم الله سبحانه وتعالى، وأهلها يتفاوتون بهذا الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويشرع للإنسان يوم الجمعة كذلك أن يحضر أهله وأن ينبههم على حضور الجماعة والجمعة، ويشرع له كذلك أن يذكر من يتخلف عنها من جيرانه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد شرع الله ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويشرع له أن يقرأ في هذا اليوم سورة الكهف، وذلك لأنها عصمة من الدجال، وأن من قرأها في يوم الجمعة كانت له نورا إلى يوم الجمعة الذي بعده مع زيادة 3 أيام، وفيها تثبيت للإنسان على الحق. وقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف كاملة في كل يوم جمعة. ويشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يصلي الإمام بالسجدة وسورة الإنسان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك. ويشرع للذي يقصد الجمعة في قصده أن يكثر من الذكر في طريقه ليتهيأ بذلك للصلاة، لعل الله يفتح قلبه ويهيئه للعبرة والذكرى، وكذلك في انصرافه لعل الله يختم له بخير. وهذه الآداب منها ما هو داخل في نطاق الواجبات كما سمعتم، ومنها ما هو دون ذلك. وكلها خصائص لهذا اليوم، ولكن الأمر المتكرر بين الناس ينساه كثير من الناس ويغفلون عنه، فينظرون إلى يوم الجمعة أنه لا فرق بينه وبين سائر الأيام، وينسون كل هذا الفضل الذي جاء فيه، بل قد جاء فيه أن الصدقة فيه تفضل الصدقة في سائر الأيام كفضل الصدقة في رمضان على سائر شهور السنة، وذلك يشمل الصدقة المفروضة وهي الزكاة والصدقة المندوبة، فهي في هذا اليوم أفضل من الصدقة في سائر الأيام. وكل هذه الفضائل جمعها الله لكم في هذا اليوم الذي خصكم به عن الأمتين السابقتين اليهود والنصارى وميزكم به، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على نعمه، واعلموا أن هذه الخصائص إنما هي لأهلها والمهتمين بها، أما المعرضون عنها فإن الله يفتح أبوابه أمامهم فيولونها ظهورهم ويعرضون عن الله، والله غني عنهم وهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن هذا اليوم ذكرى وعبرة، فتذكروا عرضكم على الله ووقوفكم بين يديه، تذكروا الموت والانتقال من هذه الدار، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، تذكروا أن الموتى إذا انقطعت آمالهم عن الحياة الدنيا وانصرفوا عنها فإنهم يقدمون إلى ما قدموا، ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تذكروا حقوق هذه الأمة عليكم، وتذكروا إخوانا لكم في الله سبحانه وتعالى يتعرضون لأنواع البطش والتنكيل والقتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، فادعوا الله لهذه الأمة أن يصرف عنها البلاء، وأن يحقن دماءها، وأن يؤلف قلوبها على الحق، وأن يهزم أعداءها، وأن ينصرها، فإن ذلك طاعة لله وأداء لحقوق أمتكم، ونصرة للمستضعفين الذين أمركم الله بنصرتهم وناداكم إلى ذلك، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تذكروا رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم. وتذكروا أن الصلاة عليه دعاء مستجاب قطعا، فإذا دعا معه الإنسان أي دعاء كان ذلك الدعاء أيضا مستجابا مع دعائه المجاب، وهي عمل مقبول عند الله قطعا لا يرد على صاحبه، فليست من سائر الأعمال التي كلها بين القبول والرد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العمل المتقبل عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه، فأكثروا من الصلاة عليه ثم ادعوا بعد ذلك بما شئتم. واعلموا أن فرصة يوم الجمعة قد لا تتكرر، فكثير من الذين يشهدون الجمعة لا تأتي الجمعة الأخرى إلا وقد حيل بينهم وبينها إما بالموت وإما بالحبس عنها بغير ذلك من الوسائل. فإذا أتيحت الفرصة للإنسان وفتح أمامه هذا الباب فليعلم أنها نعمة خص بها من الله سبحانه وتعالى، ولينتهز الفرصة قبل زوالها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الذكرى لا بد أن يفكر فيها الإنسان إذا سمعها وأن يراجعها بعد ذلك، فلا فائدة في سماع الذكرى إذا لم يتدبرها الإنسان وحده ولم يراجع نفسه فيما سمع من الحق. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: وعلم أنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. فكل إنسان منا اتعظ واعتبر وتذكر موته وعرضه على الله وتذكر فرصته في يوم الجمعة، عليه إذا خرج من المسجد أن يرتب على ذلك عملا وأن يدبره عليه، وأن يسعى لأن يكون في ركب الفائزين بالذكرى المبشرين ببشارة الله سبحانه وتعالى قبل أن تفوته الفرصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على القرآن، ولك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، لك الحمد على يوم الجمعة أن خصصت به هذه الأمة، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم وفك أسراهم. اللهم ارفع عنهم البلاء وانصرهم على الأعداء. اللهم أقر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي بنغلاديش وفي طاجيكستان وفي كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.